أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مدارك التفسير أو أدوات التفسير، وقد ذكرنا إلى الآن ثلاثة منها. المدرك الأول للتفسير عبارة عن نفس القرآن الكريم، حيث يفسر ببعض آياته البعض الآخر. المدرك الثاني عبارة عن السنة الواصلة إلينا عن طريق الروايات. المدرك الثالث عبارة عن العقل الذي تقدم بيانه في البحث السابق، وقلنا بأن العقل سواء كان عقلا بديهيا أم كان عقلا نظريا، فالدليل العقلي يمكن أن نستعين به في تفسير القرآن الكريم، باعتبار أن القرآن الكريم لا يمكن أن يتعارض مع حكم العقل. وقلنا سواء كان عقلا عمليا أم كان عقلا نظريا، فالقرآن الكريم لا يتعارض مع العقل. حينئذ يمكن أن نستعين بعقولنا في تفسير بعض الآيات. وذكرنا أيضا أن هذا لا يعني أن نحمل القرآن الكريم ما نتوصل إليه بعقولنا، فهذا تقدم. المدرك الرابع لتفسير القرآن الكريم عبارة عن العلوم التجريبية. العلوم التجريبية هي العلوم القائمة على أساس الحس والتجربة، مثل علم الطب، علم الكيمياء والفيزياء والأحياء، وهكذا العلوم الاجتماعية كالإدارة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك من العلوم. هذه العلوم التجريبية هل يمكن الاستعانة بها في تفسير القرآن الكريم أو لا؟ لا شك أن هناك آيات بالمئات، قيل 1300 آية تتحدث عن الطبيعة وعن النجوم وعن النباتات وعن الحيوانات وعن أمور كثيرة. هناك آيات كثيرة تتحدث عنها، ف تقريبا ربع القرآن الكريم يتحدث عن الظواهر الكونية الأرضية الآفاقية والأنفسية، مما لها علاقة بالعلوم الطبيعية. طيب، هل يمكن الاستعانة بالعلوم الطبيعية لتفسير هذه الآيات أو بعضها أو لا يمكن؟ طبعا الاستعانة بالعلوم الطبيعية كان بشكل عام. شيخنا إذا تبلغ الأخوة، الاستعانة بالعلوم التجريبية بشكل عام كان معروفا منذ زمن قديم من عملية التفسير. فلا شك أن لهذه العلوم التجريبية والحسية لها دور بنحو أو بآخر في عملية التفسير، لها دور، ودور ذلك مشهود في التفاسير سواء القديمة أو التفاسير الحديثة. نعم، كلما تتطور العلوم كلما يكون لهذه العلوم الطبيعية دخل ودور كبير في عملية تفسير القرآن الكريم، حتى نجد أن بعض الباحثين والمفسرين ألف كتبا في هذا المجال، مثلا الطب في القرآن، مثلا بعض العلوم في القرآن الكريم، زين، أو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، بعضهم ألف في ذلك الإعجاز العلمي، يعني الآيات التي لها جانب إعجازي فيما يرتبط بالعلوم الطبيعية. فإذن هذه العلوم التجريبية كان لها ولا زال لها دور في تفسير بعض الآيات، ولكن العلوم التجريبية من الأمور التي يلزم الالتفات إليها أن العلوم التجريبية أولا تنقسم إلى قسمين، هذا شيء مهم جدا. القسم الأول العلوم التجريبية المورثة لليقين والقطع، التي قد تسمى بالقوانين العلمية في قبال النظريات العلمية. القوانين العلمية هي تلك القوانين الطبيعية الثابتة بالقطع واليقين، مثل قانون الجاذبية. عندنا قانون الجاذبية، هذا قانون ليس مجرد نظرية علمية طرحها بعض العلماء، لا، هذا القانون مثل قانون استحالة اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، قانون الجاذبية من هذا القبيل. والقوانين الرياضية الهندسية وغيرها كثير منها أيضا من هذا القبيل، قوانين الرياضية، المعادلات وأمثال ذلك، فأيضا من هذا القبيل، يعني الواحد زائد واحد يساوي اثنين مثلا، هذا قانون رياض لا يقبل الشك، زين. فهذا قسم من العلوم التجريبية اللي نسميه بالقوانين العلمية أو التجريبية. القسم الثاني عبارة عن النظريات العلمية، يعني النظريات التي لم تصل إلى مستوى القانون، وإنما هناك شواهد عليها لكنها ليست يقينية. ولذلك إلى الآن مثلا يقولون نظرية النسبية مال أينشتاين مثلا بقيت كنظرية، صحيح رتبوا عليها آثار وكذا، زين، لكنها نظرية. أو مثلا نظرية داروين في تطور النوع البشري، العفو عيني، العفو، هواي صوت أكو، يعني إذا هيك أنا أطلع ما أبقى هنا. فهذه نظريات، مما ينبغي التمييز بين هذين القسمين من العلوم التجريبية جيدا، ولا ينبغي أن يغتر الإنسان والمفسر خصوصا في تفسير القرآن بالنظريات العلمية، لأن النظرية العلمية قابلة للتغيير والتبدل. مثلا كان هناك نظرية تقول بأن الكون في حالة توسع، نظرية كانت، وبعض المفسرين ممن أرادوا تفسير القرآن بالعلوم الحديثة جاءوا إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قالوا بأن هذه الآية الكريمة من آيات الإعجاز. لماذا؟ لأنها تتحدث عن نظرية علمية اكتشفت حديثا، وهي ماذا؟ أن الكون في حالة توسع وتمدد. وقوله تعالى والسماء بنيناها وإنا لموسعون، هذه الآية تدل على هذا المعنى، فإذا حصل تطابق بين القرآن وبين هذه الآية، لا استغفر الله، بين العلم الحديث وبين هذه الآية. ومن هنا قالوا بأنه قبل 14 قرن قطعا لم يكن هناك من توصل إلى هذه النظرية، فالقرآن عندما أخبر عنها فهذا دليل على إعجاز القرآن الكريم، وإلا كيف يخبر عن نظرية عملاقة لم يتوصل إليها البشر إلا بعد 14 قرنا، ومن خلال إرسال الأقمار الصناعية والتصوير والتلسكوبات العملاقة اكتشفوا هذا المعنى. فكيف يمكن لشخص عاش في عصر الجاهلية فيتنبأ عن هذا الشيء؟ فقالوا بأن هذا دليل على أن القرآن قد نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الكتاب كتاب الله تعالى، حيث أن الله تعالى هو الخالق للكون، فهو يعرف ويعلم ما في الكون أنه يتوسع. ولذلك قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. زين، فلكن هل هذا الركون إلى هذه النظرية صحيح؟ نقول كلا، تبقى هذه النظرية قابلة للتغيير. ولذلك بعض العلماء الطبيعيين يقولون عكس هذه النظرية، ويقولون بأن الكون في انقباض وليس في اتساع، في انقباض. زين، إذا فسرنا، إذا كانت النظرية الانقباض، فالآية كيف نفسرها؟ ها؟ هل يعني إذن القرآن صار مناقضا للعلم؟ لاحظ،
التوسع موجود بس
هم
في نظريتهم
إيه؟ مو إحنا عندما نجي إذا يجي العلم الحديث يقول الكون في توسع، نقول إذن القرآن هذا دليل على إعجاز القرآن لأنه أخبر عن ذلك. زين، إذا نظرية تبدلت، إذا نظرية تبدلت تقول بأن الكون في انقباض، حينئذ شو نقول؟
بعدم صحة النظرية.
نقول بعدم صحة النظرية؟ لا، نظرية ما نقول بعدم صحتها، لأن عدم صحة النظرية مو بآية ظاهرة في معنى، ما يمكن ذلك. هذا مثل ما بعضهم يقول أنا أستفيد من بعض الآيات أنه الأرض مسطحة وليست كروية، هذا مثل هذا كون الأرض كروية في زماننا هذا من البديهيات، لا يقبل الشك بعد صعود الإنسان إلى الفضاء ورؤيته بأم عينيه كيف أن الأرض ماذا؟ كروية. بعد أكو واحد يشك بذلك؟ يجي إلى بعض مثلا السلفية الآن في زماننا هذا يأتون إلى هذه النتيجة العلمية القطعية، يقولون لا أنتم مخطئون، لأن ظاهر القرآن يقول القرآن الكريم ماذا؟ الشمس ماذا؟ تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، إذن معنى ذلك أن الأرض هذا مسطحة والشمس هي التي تتحرك حول الأرض مثلا، عرفت شلون؟ فالمقصود أنه مجرد النظرية، أنا أريد أقول هذا، أكو قانون أكو نظرية. القانون ذلك القانون الذي ثبت بدليل قطعي لا شك فيه. زين، هسه مثلا قانون الجاذبية قلنا يمكن اعتماد هذا القانون وانطباق بعض الآيات عليه، مثل قوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها. زين، رفع السماوات بغير عمد ترونها، بعضهم فسر هذه الآية على أساس الجاذبية، رفع السماوات بغير عمد، يعني أكو عمد وهو عمد شنو سموه بالجاذبية، ولكن هذه قابلة للرؤية ولا الجاذبية غير قابلة للرؤية. ولذلك الآية الكريمة يعني ذكرت القيد بغير عمد، ما قالت بغير عمد مطلقا ماكو عمد، لا، وإنما بغير عمد ترونها،
يعني عمد لا ترونها،
يعني أكو عمد بس الأعمدة تلك ماذا لا ترونها. فطبقوا الآية على الجاذبية، نقول هذا التطبيق معقول. ليش؟ باعتبار أن الجاذبية قانون وليست مجرد نظرية. ولكن أغلب ما يسمى بالقانون هي عبارة عن نظريات، نظريات. زين، طبعا هذا البحث يأتي في الروايات أيضا، مو فقط يختص بتفسير القرآن الكريم، في الروايات أيضا. إحنا ما نقدر نطبق الرواية على نظرية زين، لأن ونقول بأن تلك النظرية صحيحة باعتبار أنها طابقت الرواية، لأن النظرية يمكن أن تتبدل. هناك نظريات كثيرة في الطب، في الفلك عليكم السلام، في موارد ومجالات مختلفة. هناك نظرية تقول أنه أفرض مثلا الإكثار من شرب الماء مفيد للبدن، زين، هاي نظرية تقول إكثار من شرب الماء مفيد ماذا للبدن، وقد يستفاد ذلك من بعض الروايات. لكن يجي فد يوم ينعكس الأمر أن الإكثار من الماء قد يضر بالبدن. القصد أنه لا بد من التمييز بين القانون العلمي وبين النظرية. وكثير من التفاسير العلمية للقرآن التي قيل أنها من التفاسير العلمية، تفاسير علمية على ضوء نظريات، وهذا ليس صحيحا. على ضوء نظرية نفسر القرآن، هذا ليس صحيحا، لأن النظرية قابلة ليست يقينية زين، وقابلة للتغيير والتبدل بمرور الزمن بسبب اكتشافات جديدة وعلوم جديدة يصل إليها الإنسان. زين، بعد هذا نطرح بحثا حول هذا الموضوع، وهو طرق الاستفادة من العلوم التجريبية في التفسير. هناك عدة طرق للاستفادة من العلوم التجريبية في عملية تفسير القرآن الكريم. الطرق ليست طريقا واحدا، وإنما عدة طرق. نستعرض هذه الطرق لنرى أن أي طريق من هذه الطرق صحيحة، وأي طريق من هذه الطرق ليست صحيحة وفيها إشكال. الطريق الأول استخراج كل العلوم من القرآن الكريم، استخراج كل العلوم من القرآن الكريم، بمعنى أن القرآن الكريم هو كتاب إلهي نزل من رب العالمين، فهو يحتوي على كل علم ديني ودنيوي، على كل علم طبيعي وعقلي وحسي وتجريبي وغيرها من العلوم. هذا الكتاب الذي بين الدفتين يحتوي على كل شيء. معنى ذلك أنه كل علم من العلوم يمكن استخراجه من القرآن الكريم، لأنه يحتوي على كل شيء. قد تقول إذن لماذا لم نستخرج كثيرا من العلوم ولم نتوصل إليها من خلال القرآن الكريم؟ نقول لأجل قصور في مدارك البشر، لأجل قصور في نفس الإنسان. وإلا لو كان المفسر الحقيقي وهو المعصوم لو كان موجودا لتمكن من استخراج العلوم كلها حتى العلوم الطبيعية من الطب وغيره، لتمكن من استخراج العلوم الطبيعية كلها من القرآن الكريم، لتمكن من ذلك كله. ولكن نحن بما أننا لا نتمكن من تفسير الآيات بالنحو المطلوب، ولذلك لا نصل إلى تلك النتيجة. وبعضهم استدل على ذلك ببعض الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. المقصود بالكتاب يعني القرآن الكريم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، معنى ذلك كل شيء موجود في القرآن الكريم، كل شيء، كل ما يصدق عليه شيء فهو موجود في القرآن الكريم. والعلوم شيء أو لا؟ شيء. فإذا كل العلوم موجودة في القرآن الكريم. بل بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك، إلى أبعد من ذلك، قال القرآن يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، أو يقول تبيانا لكل شيء. زين، فما فرطنا في الكتاب من شيء، معنى ذلك أن علم البلاغة والنحو والصرف وهذه العلوم كلها موجودة وين؟ في القرآن الكريم. وأبعد من ذلك ذهب بعضهم في بعض مؤلفاته أن الخطأ أيضا شيء، فالخطأ أيضا موجود في القرآن، لأنه يصدق عليه ماذا؟ عليه شيء. الخطأ خطأ، الخطأ النحوي أو غير النحوي، فمعنى ذلك كل شيء ماذا؟ موجود في القرآن الكريم. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن معنى ذلك التناقض، لأنه الصح موجود في القرآن ولا صح موجود. زين، إذا كان موجود يوجد فيه الخطأ للازم شنو؟ التناقض ولا يعني هم الصح وهم الخطأ شنو؟ عليكم السلام، موجود في القرآن الكريم. زين، ولذلك قصدي أنه بعضهم يقول بأنه قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، هذه الآية نستخرج منها شنو؟ علم الطب. وقوله تعالى مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، نستخرج منها علم الجيولوجيا مثلا وأمثال ذلك من العلوم. زين، وأمثال ذلك، هذا نحو من طرق الاستفادة من العلوم التجريبية في تفسير القرآن الكريم. لكن هذا النحو باطل جزما، باطل جزما، فإن القرآن الكريم هو في الحقيقة ليس كتابا في الطب ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا النحو ولا الفلسفة ولا أي علم من هذه العلوم. القرآن الكريم هو عرف نفسه بأنه كتاب هداية وإرشاد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يهدي للتي هي أقوى. فهذا الكتاب الكريم هو كتاب هداية البشر إلى الصراط المستقيم، يعني إلى الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الكتاب هو كتاب يبين للبشر الطريق الصحيح لمعرفة الله تعالى وتوحيده والتعرف على أنبيائه، لكي يلتزم الإنسان بأوامره ونواهيه ويصل من خلال ذلك إلى سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. والمهم هو هداية الإنسان إلى ربه جل وعلا، من خلال معرفته ومعرفة صفاته وما يتبع ذلك من عبادته. زين، القرآن الكريم هو كتاب هداية وليس كتابا علميا حتى نتوقع منه هذه العلوم التجريبية، بل مو فقط القرآن الكريم، الإسلام جاء لهداية الناس. الروايات التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، هذه الروايات إنما جاءت لهداية الإنسان إلى ربه. فلا ينبغي أن نتوقع من الإسلام أن يعالج لنا قضية علمية طبية فيزيائية كيميائية، هذا لا ينبغي أن نتوقعه من الإسلام، بل توقعه من الإسلام غير صحيح. هذا يكون من قبيل أن نتوقع من الطبيب أن يبين لنا الأحكام الشرعية، يبين لنا الشريعة ويفسرها لنا. يقول الطبيب أنا لست ماذا؟ لست متشرعا، لست عالما بالشريعة، أنا اختصاصي الطب، إذا تريدون مني أنا أدليكم على المرض وعلاجه والوقاية منه، أليس كذلك؟ كذلك المهندس لا يتوقع منه ما يتوقع من الطبيب، وهكذا الإسلام يتوقع منه هداية البشرية، ولا يتوقع منه أن يبين لنا كيفية بناء البيت. هل الكيفية الصحيحة لبناء البيت أن يكون من خلال الطابوق لو من خلال السمنت لو من خلال ماذا الأشياء الأخرى أم مواد البناء الحديثة مثلا، ها حديد لو ما من هذا القبيل؟ لا ينبغي أن نتوقع من الإسلام أن يبين لنا كيفية علاج مرض من الأمراض أو الوقاية من المرض، أصلا من الإسلام لا ينبغي أن يتوقع. عرفت شلون؟ لكن هل هذا يعني أن الإسلام أغفل هذا الجانب كليا 100%؟ نقول لا، هذا لا يعني ذلك. ولذلك نجد عندنا روايات في الطب، ولو روايات الطب أكثرها ضعيفة السند جدا ومرسلة وبعضها موضوعة أساسا، ولكن هناك روايات صحيحة أيضا، ولعل بعضها متواترة مثل روايات الواردة في الحجامة ونحوها من الأمور، عندنا روايات من هذا القبيل. زين، ولكن هذا ليس من شؤون الإسلام أن يبين ذلك، لكن إذا بينه فهذا فضل منه. بعضهم يعتبر ذلك باعتبار أنه المعصوم الإمام، بما أنه يعرف هذه العلوم أيضا، فمن باب النصيحة ومن باب الإرشاد يبين بعض هذه العلوم، وهذا شيء لا بأس به، بل مما نحتاجه أيضا. ولكن لابد أن لا نفرط في الأخذ بهذه الروايات و العمل بها. المقصود أن القرآن الكريم هو كتاب هداية، ولذلك القرآن الكريم لا يتوقع منه أن يتطرق إلى العلوم الحديثة أو العلوم التجريبية. نعم، فيه إشارات إلى بعض الأمور العلمية المعروفة، مثلا من قبيل يخرج من بطونها شراب ماذا فيه شفاء للناس، مثلا يعني يشير إلى ما للعسل من أثر الشفاء، وهذا شيء مشهود وواضح ولا شك فيه. زين، فإذا هذا النوع من الاستفهام من القرآن بأن يقال بأن القرآن كل شيء فيه وتطرق إلى كل شيء فيمكن استخراج كل شيء من القرآن، هذا ليس تاما. نعم في بعض رواياتنا ورد أن القرآن يحتوي على كل شيء، ما مضى وما يكون وما سيأتي، وحتى أرش الخدش موجود في يعني في القرآن أو في الإسلام بشكل عام يعني، لكن هذا غير معلوم أن يكون المقصود منه كل العلوم التجريبية والحسية. القدر المتيقن العلوم المرتبطة بالشريعة والعلوم التشريعية موجودة في القرآن، يعني المعارف الحقة من التوحيد وما يتعلق بالتوحيد ونحو ذلك. وأما آية وما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذه الآية لا تدل على ما ادعوه من وجود كل شيء في القرآن الكريم، لأنه الكتاب من قال بأن المقصود بالكتاب هو القرآن الكريم؟ بعضهم ذهب إلى أن المقصود بالكتاب يعني كتاب التكوين، يعني الكون والعالم فيه كل شيء زين. وبعضهم ذهب إلى أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني من شيء يحتاجه الإنسان في حياته وفي سبيل هدايته ومعرفته بربه وبرسوله وشريعته زين. على كل حال، فهذا النحو من الاستفادة من القرآن كما بينا ليس تاما. النحو الثاني من الاستفادة من القرآن هو تطبيق وتحميل النظريات العلمية على القرآن الكريم. بعض الباحثين أراد أن يطبق النظريات العلمية على القرآن الكريم ويفسر القرآن الكريم على ضوء تلك النظريات، حتى لو كانت تلك النظريات حقة يعني قانون، فأراد أن يفسر القرآن على ضوء تلك النظريات. مثلا يأتي إلى قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. هنا طبعا هناك أقوال للمفسرين القدماء والمحدثين. خلقكم من نفس واحدة شنو يعني؟ بعضهم ذهب إلى أنه خلقكم من نفس واحدة يعني آدم على نبينا وآله وعليه السلام، خلقنا من نفس يعني آدم، وجعل منها زوجها، فذهب إلى أنه جعل منها زوجها بأن اقتطع جزءا من آدم وخلق من ذلك الجزء ماذا؟ الزوج، وهي حواء. لكن بعض المفسرين ماذا قالوا؟ أنه جعل منها زوجها يعني خلق زوجا من جنس آدم يعني بشر، من جعل منها زوجها يعني خلق زوجا من جنس آدم، لا أنه اقتطع من آدم جزءا كما ورد ضلعا منه مثلا، لا هذا غير صحيح زين. هذا هو التفسير المتداول. لكن بعض الباحثين قال بأن أصل الإنسان يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى البروتون، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس يعني البروتون، أي الذرة تتكون من البروتون والإلكترون، خلقكم من نفس واحدة يعني من البروتون، وجعل منها زوجها يعني الإلكترون، خلقكم من البروتون وشنو؟ من الإلكترون، عرفت شلون؟ فطبق النظرية العلمية على الآية الكريمة ويقول بأن الآية تشير إلى هذه النظرية، خلقكم من نفس واحدة يعني البروتون باعتبار الذرة تتكون من البروتون والإلكترون، وجعل منها زوجها يعني الإلكترون، والإنسان والكون كله مكون من شنو؟ من الذرة، مو شيء، والذرة مركب من هذين. فإذا الآية تشير إلى هذه النظرية العلمية. هذا النوع من التفسير اللي سماه بعضهم بالتطبيق، هذا النوع من التفسير في الحقيقة ليس صحيحا ولو كانت النظرية صحيحة، ولكن لا ينبغي أن نحمل الآية تلك النظرية، لأن هذا يعني خروج عن اللغة، خروج عن العرف، خروج عن كل أشكال التفسير، عليكم السلام ورحمة الله، خروج عن كل أشكال التفسير المبتني على القواعد الصحيحة. ولذلك نقول بأن هذا النوع من التفسير، هذا النوع من التفسير أيضا ليس صحيحا، بل ينطبق عليه بأنه تفسير بالرأي. يعني صحيح قد أنا أحتمل هذا المعنى، أن المقصود من قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة يعني البروتون، وجعل منها زوجها يعني الإلكترون، قد أحتمل هذا المعنى في الآية، ولكن أن أقول جازما بأن الآية تشير إلى هذا المعنى، هذا يكون من قبيل التفسير بالرأي المستند إلى العلوم التجريبية. زين، وكثير من هذه العلوم كما قلنا هي ليست قطعية ويقينية. نعم، ذكر بعضهم أن هذا يدخل في التفسير بالجري والتطبيق، وهذا لا بأس به، أن نقول ماذا، الآية لها سعة في الدلالة، لها سعة في الدلالة. المدلول الأولي للآية عبارة عن خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، وخلق وجعل منها زوجها يعني حواء، هذا المدلول الأولي وهذا مقبول. زين، لكن للآية مدلول ثانوي ومدلول ثالث ورابع، قد يعبر عن ذلك بالبطون، فيكون هذا من باب التطبيق و نحوه. زين، عليكم السلام ورحمة الله. فهذا النوع من التفسير أيضا ليس صحيحا. النحو الثالث من الأنحاء الاستفادة من العلوم التجريبية عبارة عن استخدام العلوم من أجل فهم وتفسير أفضل للقرآن الكريم. يعني القرآن الكريم يشير إلى بعض الحقائق، يشير إلى بعض الحقائق، مثلا قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. القرآن يقول والشمس تجري، يعبر عن حركة الشمس ماذا، بالجريان. سابقا كانوا يتصورون بأنه الشمس تجري يعني تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، فبالنظر البدوي للإنسان يرى جريان الشمس وسير الشمس، تجري يعني تسري لمستقر لها، يعني تسري إلى أن تستقر ماذا، في مكان، عرفت شلون؟ وهذه النظرية كانت معروفة، أن الأرض ثابتة والشمس تدور حول شنو، حول الأرض، إلى أن إجا علماء غاليل وغيرهم مثلا إجا وثبتوا بأنه لا، مولانا الأرض هي التي ماذا، تتحرك وتدور حول الشمس. زين، والشمس ثابتة. زين، هنا شلون، شو صار بالعكس، الشمس هسه صار ثابتة والقرآن يقول الشمس تجري. هنا المفسرين إيش قالوا، قالوا ها صحيح، القرآن يقول والشمس تجري، هذا جريان سير بالنظر إلى العين الباصرة للإنسان، مو بالنظر إلى الواقع. الواقع شيء صحيح، أنه الشمس ثابتة والأرض تجري حول ماذا، الشمس، الشمس ثابتة وليست متحركة أو جارية وسارية، لا لا، عرفت شلون؟ فهنا صار تفسير للآية. لكن تطورت العلوم البشرية الطبيعية والعلوم الفلكية، توصلوا إلى أنه مولانا الأرض صحيح تفتر ماذا، حول الشمس، والشمس لكن أيضا ماذا، تسير وتجري وتتحرك، بل كل المنظومة الشمسية ماذا، في حركة، بل كل المجرة التي نحن فيها وهي مجرة التبانة ماذا؟ كلها تتحرك. وبهذا نقول إذن القرآن الكريم صدق في تعبيره والشمس تجري، زين، والشمس تجري، القرآن الكريم صدق في تعبيره هم بالنسبة إلى النظر البدوي إلى الشمس الظاهري فيها جريان، وهم بالنسبة إلى النظر الدقي والعلمي إلى الشمس، فإنها ماذا؟ تجري وتسري وتتحرك. عرفت شلون؟ أو مثلا في قوله تعالى وإذا الجبال سيرت، سيرت يعني من التسيير والجريان، زين، الجبال شلون تسير؟ شلون تسير؟ سيرت. فهنا يمكن أن نستعين بنظرية دوران الأرض، حيث أن الأرض عندما تدور فالجبال معها أيضا ماذا؟ تدور. هذا النحو من الاستفادة العلمية في تفسير القرآن الكريم، هذا النحو يعني نعتبره نحوا صحيحا ولا إشكال فيه، ولكن هذا لا يعني البناء على صحة هذه النظريات على ضوء ما أشار إليه القرآن الكريم. هذا بعض ما يرتبط بالتفسير العلمي أو التجريبي للقرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى